العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد من الله علينا كمسلمين بخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، ومن علينا بخاتمة الرسالات الإسلام دينا وعقيدة ومنهج سلوك في هذه الحياة الدنيا وسبيل نجاة في الدار الآخرة. وقام ديننا الحنيف على دعامتين هما كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وهاتان الدعامتان لا غنى للإسلام عنهما. فما جدوى الداعي لكلمة التوحيد إذا كان من جهة أخرى يدعو إلى الفرقة والخلاف وإلى إحلال العصبية والطائفية محل الألفة والمحبة والأخوة؟ لقد دعا الإسلام ممثلا في القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى أفضل السبل للتعايش، سواء مع أهل الكتاب أو مع أهل الخلاف من المذاهب الإسلامية الأخرى أو مع أبناء المعتقد الواحد. ونهى كذلك عن بعض التصرفات الغير أخلاقية كبعض أنواع البيوع المنهي عنها، وعن الربا، وعن لعب الميسر وغيرها، وذلك لأنها تؤدي فيما تؤدي إلى إثارة البغضاء والخلاف بين الناس. فما أحوج الأمة في حاضرها وهي تعيش أقسى أنواع الابتلاءات في دينها ودنياها، وتتداعى عليها الأمم كتداعي الأكلة إلى قصعتها، وليس ذلك من قلة كما يشير إلى ذلك الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله. أقول: ما أحوج هذه الأمة إلى العودة إلى رشدها، وذلك بمد الخلاف والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. قال تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فمن أجل كلمة طيبة حول هذا المضمون يستمع إلى محاضرة يلقيها علينا فضيلة الشيخ علي مدن آل محسن. وفضيلة الشيخ غني عن التعريف، فهو أحد طلبة العلوم الدينية، هاجر إلى طلب العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة سنة 1398 هجرية، وتتلمذ على بعض الأساتذة الأفاضل في الحوزة العلمية مثل الشيخ محمد علي المرازي والشيخ محمد الغروي والشيخ محمد رضا المانقاني وغيرهم. فباسمكم جميعا ندعو فضيلة الشيخ علي إلى إلقاء محاضرته حول مفهوم وحدة الكلمة، فليتفضل بذلك مشكورا. صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد أمر الله جل وعلا بالألفة والاجتماع، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر بكل ما يسبب التآلف والتوادد والاجتماع، فأمر بصلة الأرحام، وأمر ببر الوالدين، وأمر بعيادة المرضى، وأمر بتشييع الجنائز، وأمر بزيارة المؤمنين، وغير ذلك من الأمور والآداب الكثيرة جدا الواردة في كتب الآداب والمستحبات التي ورد التأكيد فيها من قبل الشارع المقدس، وكلها تنصب في إطار واحد في هدف واحد، وهو خلق روح المحبة وخلق روح التآلف والتوادد بين أفراد المجتمع. بل نلاحظ كثيرا من العبادات الله سبحانه وتعالى جعل فيها الاجتماع، فسنة صلاة الجماعة يؤديها الناس في مكان واحد وبفعل واحد، ركوعهم واحد وسجودهم واحد وذكرهم واحد. وأغلب العبادات قد وقفت بأوقات كالصيام في شهر رمضان، والحج في أيام الحج، وغير ذلك، من أجل أن لا يختلف الناس فيؤديها هذا في وقت ويؤديها ذاك في وقت آخر، وجعلت قبلتهم واحدة، فنجدهم في صلاتهم قد اتجهوا في جهة واحدة ويمموا صوب نحو أو مكان واحد. ونلاحظ أن الجماعة بعنوان كونها جماعة في خصوص الصلاة لها من الفضل ما لها، فالصلاة التي يؤديها المنفرد تفضلها صلاة الجماعة بما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، كما ورد في الخبر: إذا بلغ عدد الجماعة 10 كان لهم من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. وما ذاك إلا لفضل الاجتماع، ولما في صلاة الجماعة من رؤية المؤمنين ومصافحتهم، وما في صلاة الجماعة من خلق الألفة والمحبة بين الناس. نأتي إلى الجانب الثاني. الجانب الأول أن الله جل وعلا أمر بالألفة والاجتماع، الجانب الثاني أنه نهى عن الفرقة ونهى عن الاختلاف. وقد وردت آيات الكتاب العزيز كثيرة في هذا الشأن، ومن ذلك قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أيضا قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنهى عن الفرقة وسد أبوابها، ونهى عن التشاحن، وجعل كل ما يؤدي إلى الفرقة وإلى الخلاف باطلا في الشرع، فنهى عن بيع الغرر وبيع الجهالة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء وبيع الغزل ونهى عن الربا وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها الشرع، كلها تهدف إلى نبذ الفرقة، نبذ الفرقة ونبذ الاختلاف. لا ريب أنتم تعلمون أن البيوع التي تحتوي على جهالة تسبب النزاع، فلو أنني بعتك ما تخرجه الشبكة ألقيها في البحر، فما أخرجته الشبكة هو بعشرة دنانير، فإن أخرجت بألف هو لك، وإن أخرجت بدينار هو لك. فلربما أخرجت كنزا أقول لك لا، أنا قلت لك من السمك، أنت تقول لي أنك قلت ما أخرجته الشبكة، فيحصل النزاع ويحصل الشجار، فسد الشارع المقدس هذا الباب من أصله وحرم هذا البيع وأبطله. وبعد هذا الذي قلناه، قد يظن الظان أن خلق روح الألفة وخلق روح المحبة وإرادة الاجتماع إنما هو بين المؤمنين فقط، وقد نتجاوزها إلى أن نقول بين المسلمين، ولكن نحن نقسم الكلام إلى ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو إرادة الشارع المقدس به روح الألفة والوحدة والائتلاف بيننا وبين غير المسلمين، بين الكافرين سواء كانوا من أهل الكتاب أم لا. ولذلك الله جل وعلا أشار في محكم كتابه بآيات تدور حول هذا الفلك، فقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهنا هذه الآية أرادت أن تبين أن هناك أوجه اتفاق بيننا وبين غيرنا من الذين لا يؤمنون بالشريعة الإسلامية، أنهم يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا، وأنهم لا يعبدون إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. وهذه من الأشياء التي نتفق نحن معهم فيها، فلنأتي إلى ما نتفق فيه ولنتآلف باعتبار أننا نتفق معهم في أمور، فلننظر إلى ما نحن فيه متفقون ولنغفل عما نحن فيه مختلفون. أيضا قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هنا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يجير من استجار به من المشركين حتى يسمع الكلام النبوي والآيات الربانية الإلهية القرآنية، فلربما دخل في قلبه شيء من الهدى، وذلك هو المبتغى وتلك هي الغاية. أيضا قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه الآية بيّنت للمؤمنين أن هناك رخصة في بر غير المؤمن غير المسلمين، لا ينهاكم أن تبروهم وأن تبسطوا إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان وجعل له علامات، وهذه العلامات تنعكس في سلوك المؤمنين. فالمؤمن يختلف في سلوكياته وفي أفعاله عن غير المؤمن، ولذلك الله جل وعلا أراد من المؤمنين أن يظهر عليهم هذا السلوك، أن يظهر عليهم الإسلام، أن يكون الإسلام متجسدا في أخلاقهم في أفعالهم في كلامهم، وذلك التجسد يكون مع كل أحد، وإن كان من المشركين وإن كان من الضالين. ولذلك ورد في الكافي الشريف في الرواية التي رويت عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا نصرانيا كان في مجلس الإمام الصادق عليه السلام فعطس، فقال له أصحاب الإمام، فقال له القوم: هداك الله. فقال لهم الإمام عليه السلام: هلا قلتم يرحمك الله؟ فإن الله جل وعلا لا يرحمه حتى يهديه. يعني يقول هذه فيها دعوتين: الدعوة الأولى له بالهداية، والدعوة الثانية له بالرحمة. قولوا يرحمك الله، فإنه أولا يهدي ثم بعد الهداية تحصل الرحمة، فأنتم في الواقع دعوتم إليه بدعوتين. وهذا يعني لم يمنع الإمام عليه السلام من الدعاء إلى هذا النصراني أن كان نصرانيا كافرا. ونلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما رأى يهودي كان يتكفف الناس، سأل خازن بيت المال: ما لهذا الرجل؟ فقال: إنه يهودي. فقال: عجبا لكم، لما كان شابا كنتم تأخذون منه الجزية، فلما كبر جعلتموه يتكفف الناس، اجعل له عطاء من بيت المال. فهكذا كان الإسلام مع الكفار، مع الملحدين، مع المشركين، فكيف يكون مع المسلمين؟ أما بالنسبة إلى الشق الثاني، دعوة الإسلام إلى الألفة والمحبة مع غير المؤمنين، مع أهل الخلاف، مع جميع فرق المسلمين. نلاحظ وصايا الأئمة عليهم السلام، وصايا الإمام الصادق عليه السلام بالخصوص في هذا الشأن، نلاحظ فيها العجب العجاب الذي إذا نحن طبقناه على سلوكنا نجد أن سلوكنا بعيدا، أن سلوكنا بعيدا كل البعد عن تعاليم الأئمة عليهم السلام. فمن ذلك قول الإمام عليه السلام: احضروا جماعاتهم، عودوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، ليروا منكم الصدق والوفاء والأمانة، حتى يقولوا: نعم ما أدب جعفر بن محمد شيعته. يعني لا تقول هذا لا يستحق، هذا ليس من المؤمنين، ابذل له، اعطه من مالك، فإنك في الواقع تدعو إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. ابذل له العون إذا وقع في مشقة في مأزق، فكن له ساعدا ينتشله من ذلك المأزق. إذا احتاج إلى مال ابذل له مالك. احضر الجماعة ولا تبدي اختلافا ولا تبدي فرقة. لا يصلي الناس في مكان وأنت في مكان، فإن تعاليم أهل البيت عليهم السلام تأمر بالصلاة معهم على نحو المتابعة، كن معهم في الصف وأنت تصلي منفرد، ولا تجعل بذرة للشقاق ولإثارة الشحناء، فإن ذلك يضرك ويضر أهل مذهبك وأنت تظن أنك تحسن صنعا. وقد ورد في الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام أن المصلي معهم في الصف الأول كان كمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وورد في بعض الأخبار أن من صلى معهم كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، لأن الصلاة معهم جهاد، لأنك تدعو إلى مذهب الحق، لأنك تذب عن مذهب الحق، لأنك متى أبديت الشقاق ومتى أبديت الاختلاف كان ذلك سببا إلى المجاذبة بينهم وبين المؤمنين، وكان ذلك سببا إلى مضرة المؤمنين، وكنت أنت السبب. فالصلاة معهم ذب ودفاع عن المؤمنين، فهو جهاد، فأنت كالشاهر سيفه في سبيل الله. وورد في بعض الأخبار أن من صلى معهم كان له من الثواب كمن صلى مع إمام يقتدى به. وعلى هذا نفهم أن الأئمة عليهم السلام أرادوا منا أن نجعل سلوكنا مع أهل الخلاف السلوك الطيب الذي نحقق به الدعوة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام في الخبر المروي عنه قال: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أنت ربما تجادل وربما تناقش، ولكن ما فائدة النقاش؟ ما فائدة الجدال إذا كانت القلوب ممتلئة بالحقد وبالإحن؟ امسح ما في القلوب من الأضغان والأحقاد ثم تكلم بالكلمة الطيبة التي تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها ولو بعد حين. أما مسألة التفسيق تكفير فهذا مما نهى عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين، بل كما قلت إنهم أمروا شيعتهم بأن يسلكوا السلوك الإيجابي، السلوك الطيب، السلوك الحسن مع أهل الخلاف، ببذل يد العون، ببذل المساعدة، بعيادة المرضى، بتشييع الجنائز، بحضور الجماعات، بأن تعاملهم بالمعاملة التي تعكس تعاليم أهل البيت عليهم السلام، يرون منك الصدق ويرون منك الوفاء ويرون منك حسن الخلق. هكذا أراد الأئمة عليهم السلام، لأن ذلك يسبب وحدة الكلمة ويدفع عن المؤمنين من البلاء ما الله عالم به. نأتي إلى الشق الثالث وهو الألفة بين المؤمنين. ولا ريب أن الخلاف بيننا قد استشرى منذ سنين عدة، والنزاع قد استفحل، فصار بعضنا يفسق بعضا وصار بعضنا يكفر بعضا، صار دم المؤمن حلال وعرضه مباح، غيبته الفاكهة الطيبة التي يتفكه بها في المجالس. ولكن نحن سنأتي أولا نتكلم بإلمامة سريعة عن حق المؤمن على المؤمن، ثم نتكلم في الأمور التي نحن جعلنا بسببها الخلاف وخلقنا منها النزاع. المتأمل في روايات أهل البيت عليهم السلام يجد العجب العجاب في بيان حق المؤمن على المؤمن. الله جل وعلا في محكم كتابه أوجز حق المؤمن على المؤمن بكلمة جامعة، قال: إنما المؤمنون إخوة. وعندما نتأمل هذه الكلمة الموجزة التي تحمل الكثير من المعان، نجد فيها الأمور العظيمة التي إذا نظرنا إلى واقعنا نجد أننا قد ابتعدنا عنها بعدا شاسعا. الآن عندما نحن ننظر فيما بيننا ونتأمل في أفعالنا ونجد ما يقوله بعضنا على البعض الآخر، لو أصغينا إلى أنفسنا والتفتنا إلى ذواتنا، عندما أسمع كلاما سيئا عن أخ المؤمن، هل أرضاه لأخي من أمي وأبي؟ لو أن شخصا تكلم بكلام سيء على أخيك من أمك وأبيك، طبعا هذا أقل ما يصدر منك أن تذب عنه، وإلا ربما يكون هناك نزاع، غضب ثم سباب، ثم ربما تشتغل الأيدي والأرجل. الله سبحانه وتعالى بين أن المؤمنين أخوة، يعني لا تظن أن هذا الذي هو يجمعك معه الإيمان، لا تظن أن حقه عليك هو أقل من حق أخيك لصلب لأمك وأبيك. يعني أخوك لأمك وأبيك، الله سبحانه وتعالى طبعا هو على حسب اللغة هو أخ، الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا المؤمن هو أخ، وعلقة الدين أعظم من عنقة النسب. يعني يجوز لك أن تقاتل أخيك وتشهر في وجهه السيف إذا كان كافرا، وإن كانت الأخوة النسبية بينك وبينه، ولكن الأخوة النسبية لم تمنع أن تشهر السيف في وجهه للذب عن الدين وللدفاع عن الإسلام. ولكن أخوة الإسلام لا تجوز لك أن تشهر سيفك على أخيك المؤمن. فأيهما أعظم، أخوة الدين أم أخوة النسب؟ أخوة الدين أعظم. فإذا كنت تغضب لأخيك من أمك وأبيك، فهلا غضبت لأخيك المؤمن عندما ينال عرضه في مجلسك؟ يعني كل الجوانب التي، كل الحقوق التي أنت تتصورها وتشعر بها تجاه أخيك النسبي هي موجودة، بل أعظم منها تجاه أخيك في الله أو أخيك المؤمن. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجز هذه الحقوق بقوله: إنما المؤمنون إخوة. نأتي إلى الأحاديث، أحاديث أهل البيت عليهم السلام التي فصلت ذلك، وأسوق إليكم حديثين. الحديث الأول هو الذي رواه الكليني رحمه الله في الكافي عن أبي مأمون الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال: إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدرك. أولا تحبه لأنه مؤمن موال لأهل البيت، يعني هذا الإنسان الذي اشتمل قلبه على مودة أهل البيت ومحبتهم هو أهل لأن تجعل له المودة في صدرك وفي قلبك، والمواساة له في مالك عندما يحتاج وأنت في سعة، ابذل له مالك وافه بمالك، والخلف له في أهله عندما يغيب، تعاهد أهله، تعاهد حاجاتهم، تعاهد أمورهم، ماذا يريدون، ماذا يحتاجون، كما تصنع مع أخيك النسبي. والنصرة له على من ظلمه، وإن كان نافلة في المسلمين، إذا كان غائب وصار توزيع أشياء وكان غائبا أخذ له بنصيبه، تقول: هذا نصيب فلان، يعني من حقه عليك أن تراعيه كما تراعي أخاك. وإذا مات الزيارة له في قبره أيضا، وأن لا يظلمه ولا وأن لا يغشه وأن لا يخونه وأن لا يخذله وأن لا يكذبه وأن لا يقول له أف أف، يعني إبداء هذه الكلمة الضيقة القليلة من الضجر لا يقولها لأخيه المؤمن. هذا حديث. حديث ثاني نأتي إليه وربما يكون أوضح من هذا الحديث: إن من حق المؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة، يعني لو رأيته يزني ويشرب الخمر ويعمل المعاصي لما كان من حقك أن تشهر به، وكان من حقه عليك أن ترخي عليه ثوب الستر الذي أرخاه الله جل وعلا عليه. وبعض العلماء يقول أن 70 هنا 70 ليس المراد منها عدد 70، لا، وإنما هذا عدد يراد منه الكثرة المتناهية. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني لو كان النبي يستغفر لهم 71 مرة يغفر لهم، لا، وإنما هذا عدد يعبر به عن الكثرة اللامتناهية. فبالنسبة إلى حق المؤمن عليك أن تستر عليه كل ذنب سعى له واطلعت عليه وخفي على الناس، وهذا أمر عظيم. فهل هذا منسجم مع سلوكنا ومع أفعالنا تجاه بعضنا البعض؟ يعني هل الحقوق التي لنا والتي علينا نؤدي ما علينا ونأخذ ما لنا؟ ربما كل إنسان منا يطالب بهذا الحق. بعد هذا، بعد هذه المقدمة في بيان حق المؤمن على المؤمن، نأتي إلى 3 أمور هي التي تسبب النزاع فيما بين المؤمنين وتسبب الخلاف وإثارة الشحناء. الأمر الأول: اختلاف الآراء. اختلاف الآراء في المسائل ربما تكون المسائل العادية أو في الآراء الدينية أو في المسائل الاجتماعية أو في القضايا الخارجية، لا شك أن اختلاف الآراء أمر طبيعي، يعني الله جل وعلا منحنا ووهبنا عقولا متفاوتة وأفهاما متباينة، فمن الطبيعي أن تختلف آراؤنا. فاختلاف الآراء أمر طبيعي، وهذا لا ينبغي لنا أن نشعر فيه بالمضاضة أو بالألم. هو أمر طبيعي بسبب اختلاف الأفهام والأذواق والعقول. الشيء الثاني أنه لا مانع من أن يكون لكل إنسان رأيه. أنت لك رأيك وأنا لي رأي، ولي أن أعبر عن رأيي. أنت ليس لك الحق أن تحجر على فمي، لي الحق أن أعبر عن رأيي. أنت تعبر عن رأيك وأنا أعبر عن رأيي. يعني الإسلام لم يكمل الأفواه، قل رأيك، إن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان باطلا صحح. أنت إذا كان عندك رأي غير صحيح وعبرت عنه هذا أمر حسن، لأن هذا مدعى إلى تصحيحه، ونحن نريد أن تصحح الآراء. الشيء الثالث أنه لو فرضنا أن النزاع الخلاف في الآراء تمكن، أنت تبدي وجهة نظرك وأنا أبدي وجهة نظري، أنت تبدي دليلك بالمحبة بالوئام بالمناقشة الطيبة التي ينبثق منها النور ونصل بها إلى الحق. يعني أنا لا ينبغي لي أن أستعلي عليك وأريد أن أبدي فهما وعلما وأنت كذلك لا تستعلي علي، وليس ينبغي لي أن أكسرك على رأي، أقول لا بد أن تتبع هذا الرأي. أنا المسألة ليست مسألة لابد، المسألة مسألة دليل. الإنسان عبد الدليل، اطرح دليلك فإن كان تاما قبل، لم يقبله ذلك الطرف قد أديت ما عليك. أنت أديت ما عليك، عليك أن تبدي الحق قد أبديته. أما أنه عليك أن يقتنع الناس، لا، اقتناع الناس هذا أمر مرتبط بهم. أنت تبدي رأيك والباقي تكليفهم لا تكليفك. ثم في الختام، في مسألة اختلاف الآراء، اختلاف الرأي كما يقولون لا يفسد في الود قضية، فليكن رأيك ما يكون وليكن رأيي ما يكون، ونحن أخوة. هذا لم يزل الحقوق التي ذكرناها، ولم يفصل الأخوة التي نبهنا عليها. الشيء الآخر أن اختلاف الآراء، يعني لو أنا اختلفت معك في رأي أو في اثنين أو في عشرة، فأنا أتفق معك في الآلاف من الآراء، نحن على مذهب واحد في بلاد واحدة، وربما يكون بيننا مصاهرة أو نسب، فنحن نتفق في آلاف من الآراء. الآن افتح الرسالة العملية، هل نختلف مع بعض في الأحكام الفقهية؟ لا نختلف. في الأمور الاعتقادية ما شاء الله، أمور اعتقادية نحن نتفق فيها. اختلفت معك في تشخيص أمر خارجي، هذا أمر ليس بجبال ما دمنا قد اتفقنا في الآراء الكثيرة المهمة العظيمة. هذا شيء. النقطة الثانية التي تسبب النزاع هي مسألة تقليد، ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. مسألة التقليد. مسألة عادية من الطبيعي أن يرجع الجاهل إلى العالم، وهي مسألة عبادية، فأنا أقلد لماذا؟ من أجل أمر مادي أو من أجل أمر عبادي؟ من أجل أمر عبادي أقلد هذا العالم حتى أعمل بفتاواه في الصلاة وفي الطهارة وفي الصوم وفي الحج وفي غير ذلك، فهي مسألة عبادية، وأنا أعبد الله كما أرى أن ذلك يبرئ ذمتي. فأنا أرى أن عبادتي لله بالالتزام بفتاوى هذا العالم يبرئ ذمتي. أنت ترى أن عبادة الله بالالتزام بفتاوى ذلك العالم يبرئ ذمتك. إذا كان هناك خلاف بيني وبينك كما قلنا في الشق الأول في مسألة اختلاف الآراء، لي أن أبدي رأيي، أقول لا أنا أرى أن الأولى بالتقليد فلان، أنت تبدي رأيك، فإن اقتنعت برأيك فالحمد لله قد التأمنا واجتمعنا، وإن اقتنعت برأيي فالحمد لله قد التأمنا واجتمعنا، وإلا فأنت بما عندك ونحن بما عندنا راضون والرأي مختلف. أنا راض بما عملت وأنت راض بما عملت، والمحبة بيننا باقية والمودة محفوظة، وأنت مسؤول عن تقليدك وأنا مسؤول عن تقليدي، والمسألة عادية. ونحن عندما ندقق النظر في هذه المسألة نجد أن نحن ربما نختلف في هذه المسألة اختلافا شكليا، ربما أنت تقلد زيد وأنا أقلد عمرو، لكن ليس بيني وبينك خلاف إلا في الاسم، أنت بالاسم تقلد زيد وأنا بالاسم أقلد عمرو. الآن لما نأتي إلى فتاوى علمائنا، فتاوى العلماء، هل تجدون أن الذي يقلد زيد أو الذي يقلد عمرو صلاتهما تختلف، صيامهما يختلف؟ الآن نحن قليلة جدا، هذه الأمور القليلة جدا. أنا قد أقول أنا أعمل بفتوى زيد، ولكن في بعض الأحيان أظن أنني أعمل بفتوى وأنا مخطئ، قد نخطئ في فهم فتاوى نفس المرجع، فهذا أمر طبيعي. أنا قد في الواقع أنا لا أعمل بفتوى زيد في مسألة من المسائل فأخطأت فيها، فحصل بيني وبينك نوع خلاف، لكنه خلاف ضيق صغير بسيط جدا، ونحن هولنا المسألة ونفخناها حتى صارت كالبعبع، وصارت العداوات بيننا عظيمة حتى صرنا كالأحزاب، هذا يقلد فلان، بل جعلناك الفرقة، قلنا هذا كذا، نسبناه إلى من يقلده، وذاك كذا وهذا كذا. نحن أبناء مذهب واحد، نحن أبناء مذهب واحد، نحن ليس فينا خوئي وليس فينا شيرازي وليس فينا أخباري. نعم فينا من يقلد السيد الخوئي، فينا من يقلد السيد الشيرازي، فينا من يقلد الشيخ حسين العصفور رحمه الله، لكن أقلد شيء وأنا أنتسب إلى ذلك العالم شيء آخر، وإننا نحن ننتسب إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام أجمعين. وأما مسألة المقلد، إذا تبين أن الأولى بالتقليد زيد قلدنا زيد، تبين أن الأولى بالتقليد عمر قلدنا عمر، لكن المذهب باق محفوظ. المقلد يذهب ولكن المذهب باق ومحفوظ، لا يزول ولا يتغير. فإذا المسألة نحن جعلنا أسماء، إن هي إلا أسماء سميناها ولكن ليس لها واقع. نحن لا نختلف في الواقع، لا نختلف، نختلف بالشكل بالأسماء. أنت تقلد زيد وأنا أقلد عمر، ولكن عملك ولكن عملك مطابق لعملي، والعمل هو المهم وليس المهم هو الاسم. الآن لو أن إنسانا قلد شخص مهما يكون، ولكن عمله مطابق لفتوى من يجب الرجوع إليه، فأعماله صحيحة، أعماله صحيحة ليست باطلة. أحد الإخوان هو بنفسه يحدثني يقول ذهبت إلى النجف ودخلت في مجلس سيد الخوئي حفظه الله وسألته، قلت له هل يجوز الصلاة خلف فلان؟ قال يا بني إذا كنت تثق فيه فصل خلفه. يقول أنا ظننت أنه ما سمع اسم الشخص، ثم لما أراد الخروج قلت له سيدنا أنا سألتك هل يجوز الصلاة خلف فلان؟ قال قلت لك من تثق به صل خلفه، إذا كنت أثق في هذا أصلي خلفه، أنا معتقد بعدالته ومعتقد بصحة قراءته وانطباق شروط إمام الجماعة له أصلي خلفه. أما مسألة التعنفات والأهواء أطرحها جانبا. المسألة الثالثة والأخيرة هي مسألة الهلال، ومسألة الهلال هذه من المسائل التي يحصل فيها النزاع ويحصل فيها الكلام ويحصل فيها القيل والقال، وربما يلقي بعضنا باللائمة على بعض فنقول هؤلاء العلماء لا يجتمعون، الناس كذا الناس كذا الناس مختلفون، ونجعل المسألة عظيمة ونلقي باللائمة على أناس يصيبهم بسوء وهم من كل شيء براء. مسألة الهلال مسألة عادية وسهلة، ولكن نحن عقدناها ونحن شربكناها كما يقولون. الهلال يثبت بثلاثة أشياء: بالعلم، بالرؤية. إذا رأيت الهلال أفطر وإن كان الناس كلهم صائمين، وبالبينة شهادة اثنين عادلين. إذا شهد اثنان عادلان برؤية الهلال وكانت شهادتهما متطابقة ثبت الهلال فأفطر وإن لم يفطر الناس. الشيء الثالث هو الشيع، أو بالأصح الإطمئنان الناتج من شياع أو غيره. إذا حصل عندي إطمئنان افطر، انت لم يحصل عندك اطمئنان لا تفطر. وهذه هي المسألة التي نحن نبتلي بها عادة، مسألة الاطمئنان. مسألة الاطمئنان انا ربما اطمئن بهذا العالم، انت لا تطمئن به. لا انك لا تطمئن به والعياذ بالله لانك تفسقه، لا، وانما هناك بعض العلماء طيب القلب يحسن الظن بكل احد، كل الناس مؤمنين اتقياء عنده. فاذا جاء شخص وشهد يقول للجماعة هذا تعرفوه، يقول له، يقول له عليه سيماء الايمان، انا اجيز شهادته. بعض العلماء الثاني يقول لا، لابد ان اعرفه، لابد ان يكون هناك من يزكيه، فاذا لم يزكيه احد انا لا استطيع ان اجعل صيام الناس او افطارهم في عنقي، هذا شيء انا لا اتحمله. فهذا يثبت الهلال وذاك لا يثبته. انت حصل عندك اطمئنان بهذا افطر، لم يحصل حصل بذلك صم. المسألة مسألة شخصية، اطمئنان، الاطمئنان شخصي، انا يحصل عندي اطمئنان انت لا يحصل عندك، كما انني ربما ارى الهلال وانت لا ترى. فاذا رأيت الهلال وانت لم تره فانا افطر وانت لا تفطر، فهل يحق لك ان تشنع علي وتقول لقد افطرت في يوم من ايام شهر رمضان؟ تقول كل الناس صائمين فقط انت الذي رأيت الهلال؟ اقول انا رأيته وانا متأكد من الرؤية. تقول لا، انت متوهم وقد افطرت في يوم من ايام شهر رمضان. انا اقول لك لا، هؤلاء كلهم مخطئين، انا رأيت الهلال وكلكم تصومون في يوم العيد. لا هذا ينبغي ان يقال ولا ذاك، لان هذا عمل بتكليفه وذاك عمل بتكليفه، هذا مثاب وذاك مثاب. اذا كان الانسان عمل بتكليفه هو مثاب ان شاء الله. نحن ليس المطلوب منا ادراك الواقع، الله جل وعلا لم يكلفنا بالواقع، كلفنا بالظاهر. انا لم يظهر لي الهلال اصوم، انت ظهر لك الهلال افطر. انا لا اعلم بالواقع وانت لا تعلم بالواقع، فكل انسان يعمل بما ظهر له. فاذا كانت المسألة بهذه البساطة وبهذه السهولة، فهل هناك مدعاة الى انك تشنع علي وانا اشنع عليك، انت تفسقني وانا افسقك؟ المسألة عادية، وكل انسان مأجور ومتاب عمل بتكليفه، فلا ينبغي التشنيع. واما مسألة انه بعضهم يقول يعز علينا، وهذا شيء يحز في النفوس، اننا لا نفطر في يوم واحد، يعني بعضنا يفطر في هذا اليوم والبعض الاخر يفطر في اليوم التالي، هذا شيء محزن يحز في النفوس. المسألة ليست مسألة شكلية، المسألة الشكلية نقول ايها الناس صوموا صاموا، افطروا افطروا، يكون الانسان كالإمعة يقاد كالبهيمة. لا، انت لك استقلالية، الشارع اراد منك ان يكون لك استقلالية، لك رأي في المسألة، لك تشخيص، انت مجتهد في الموضوعات، انت تشخص بنفسك، لا تكون إمعة لغيرك. بالاضافة نحن نتبع فتاوى العلماء، العلماء قالوا بالرؤية او بالبينة شهادة عادلين او بالاطمئنان، انا عملت على صدق ما قاله العلماء فعملت بتكليفي. اما الذي يفطر مع الناس ويصوم مع الناس إمعة فهذا ربما يكون مأزورا مأثوما، لو سئل لماذا أفطر يقول الناس أفطروا. هل العالم، هل العلماء، أحد من العلماء قال إذا أفطر الناس فافطروا،
افطروا للناس وصوموا للناس، هكذا لا يوجد عندنا دليل هكذا. كما يقولون بعضهم رأى في الحج رجل أفريقي يضرب زوجته ضربا مبرحا شديدا وهي تستغيث فلا تغاث، يقول جئنا إليه، قلنا لا، لماذا تضرب هذه المرأة المسكينة؟ قال دعوني أضربها. ما الأمر؟ ماذا صنعت؟ قال لا، ما صنعت شيء، ولكن قالوا لنا في أفريقيا كل شيء لما قلنا نريد أن نحج ماذا نصنع؟ لا نعرف. قالوا لنا الذي يعمله الناس يعملون. يقول أنا رأيت واحد يضرب زوجته، الآن أنا أضرب هذه الزوجة، يعني هذا من مناسك الحج. المسألة لهذه الدرجة نصنع كما يصنع الناس تصل إلى هذا الحد المضحك، تصبح المسألة شكلية، صاموا معا أفطروا معا شكلية فقط، ما هي أهميتها؟ الآن بالنسبة إلينا ما شاء الله من السنين اختلف إفطارنا، هل أصابنا سوء؟ ما أصابنا سوء والحمد لله. هل مات فقير من الفقراء بسبب ذلك؟ هل جاء إنسان بسبب ذلك؟ ما هي المردودات السيئة التي حصلت إذا اختلف الناس في إفطارهم؟ هذا أفطر اليوم وذاك أفطر غدا، لا مردود سيء. وبعض السنين اجتمعنا كلنا في يوم واحد في الإفطار، ما هي المنفعة التي حصلنا عليها لم نحصل عليها في تلك المرة؟ العمدة ليس هي شكليات، العمدة هي العمل بالتكليف. أنا أعمل بتكليفي وأنت تعمل بتكليفك، وإن شاء الله نكون مأجورين ومتابعين وصيامنا صحيح. وبعد هذا كله نجد أن المسائل التي هي مسار إلى الفرقة هي في الواقع مسائل وهمية، نحن اختلقنا الفرقة فيها، وهي في الواقع مسائل سهلة بسيطة ولا ينبغي فيها التشنيع. وينبغي أن نتذكر حقوق الإخوان المؤمنين وما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا تجاه بعضنا، مراعاة هذه الحقوق، عدم إيذاء الناس، عدم التشنيع عليهم، عدم تضليلهم، وغير ذلك مما تلونا بعضا منهم. وبهذا كله نسأل الله سبحانه وتعالى بعد هذا الكلام أن يأخذ بأيدينا لما يجمع كلمتنا ويزيل كل أسباب الفرقة والاختلاف فيما بيننا، وأن يوفقنا إلى ما يوصلنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى مغفرته، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
على آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
محمد. نشكركم ثانية، نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة والتي نرجو أن تؤتي ثمارها كأحد الدروس الأخلاقية المحمدية. والآن جاء دور الأسئلة. سماحة الشيخ، ظهرت في الآونة الأخيرة بوادر للاتفاق بين مختلف التيارات، فما هي نصيحتكم لتعمق هذه النظرة؟ وفقكم الله.
طبعا أفضل شيء ينبغي لنا أن نلتفت إليه هو اتباع تعاليم الشرعية، فإنها ترشد إلى الاتفاق كما قلت، وتوجه الأمة إلى الائتلاف، وأيضا ترفع كل أسباب الشقاق وأسباب الخلاف. فإذا نظرنا نظرة معمقة إلى أسباب الخلاف نجدها أنها هي في الواقع الابتعاد عن فهم تعاليم الإسلام. فكلما تعمقت أو تعمق فهمنا لتعاليم الإسلام كلما ازددنا ألفة وازددنا وحدة، وهذا إن شاء الله يتحقق باطلاع الإخوان المؤمنين على أحاديث أهل البيت عليهم السلام وعلى روايات أهل البيت للشيعة وسلوك الشيعة مع أهل الخلاف أو مع الإخوان المؤمنين، هذا لا شك يوطد العلائق بين المؤمنين.
سؤال آخر، شكرا سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة. سؤال: في وحدة الكلمة مع الطرف الآخر من المسلمين عندما يجتمع الأئمة ويكفر أهل الإيمان ويحاربون وعقيدتنا، عندما أعرف ذلك من شخص كيف لي أن أتحد مع
أهل البيت عليهم السلام؟ واجهوا الشتم علانية مواجهة. الإمام الحسن عليه السلام يأتي له الشامي فيشتمه ويشتم أمير المؤمنين أمامه، ولكن الإمام عليه السلام واجهه بالمواجهة الطيبة، قال له: أظنك يا رجل أظنك غريبا، فإن كنت غريبا آويناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت في حاجة أعناك. ثم بعد ذلك تحول هذا الرجل من معاد لأهل البيت عليهم السلام إلى موال، يقول: دخلت المدينة وما من أحد أبغض إلي من علي وبني، وخرجت منها وما من أحد أحب إلي من علي وبني. فحتى لو كان الطرف الثاني واجه مواجهة سيئة، ينبغي لنا أن نواجهه بالمواجهة الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هو يشتمك لأنه ربما نحن أيضا شددنا معه، هو يشد ونحن نشد، لا، إذا شد هو نحن نرخي له الحبل، فإن ذلك إذا ما قطع الشد لا أقل لا يزيده، وهذه منفعة. يعني إذا ما أخمد العداوة، إذا ما قطع سب أهل البيت لا أقل أنه يوقفها، يعني عفوا لا يزيدها، إذا ما قطعها لا يزيدها لا أقل.
سؤال: هناك ظاهرة شائعة في هذا المجتمع حيث نجد أنه تقام صلاة الجماعة ونرى مجموعة من الناس يصلون لوحدهم فرادى، فهل هذا يتناسب ومنزلة المسجد والهدف الذي أقيم من أجله، حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله حث على الجماعة في المسجد، وما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفيدونا وأدلتم.
أما بالنسبة إلى الحكم الشرعي فصلاة الجماعة ليست بواجبة، وإمام الجماعة مع المصلين معه عندما يصلون في المسجد لا يملكون المسجد، المسجد ليس لهم، وإنما المسجد بيت الله وهو لعباد الله. أنا أحببت أن أصلي فرادى أصلي فرادى، أصلي جماعة أصلي جماعة. فالمسألة يعني من جهة حكم شرعي يجوز للإنسان أن يصلي فرادى مع أن هناك صلاة تقام. غاية الأمر من جهة أدبية، لا أقول كحكم شرعي، من جهة أدبية، إذا كنت أنا لست مقتنعا بالإمام فلا بأس أؤخر الصلاة حتى تنتهي الجماعة ثم أأتي وأصلي فرادى. أما أنني أصلي فرادى وهناك جماعة، كأنما هذا فيه نوع إظهار إهانة، إبداء إزدراء إلى هؤلاء المصلين، وهذا أمر لا يحسن. فالمسألة كما قلت يعني من جهة أدبية وأخر الصلاة حتى تنقضي صلاة الجماعة، أو أصلي خصوصا في صلاة الظهر أصلي معهم متابعة، أكون في الصفوف وأقرأ لنفسي ولا أنوي الجماعة، يعني لا مانع من هذا الشيء بحد ذاته. فضيلة الشيخ، هل للمكلف أن يختار أي مرجع ويقلده حسب رأيه وعاطفته، أم عليه أن يستشير أهل الخبرة في ذلك؟
وإذا انتقل ذلك المرجع إلى رحمة الله فهل يبقى على تقليده أن يراجع مرجعا حيا في مسألة البقاء على التقليد؟ وهل هذا هو رأي جميع المراجع؟
هذه المسائل مسائل تقليدية، فأنا الآن هذا يريد أن أجيبه على فتوى من؟ يعني الآن أنا لما أقول له يجوز أو لا يجوز أو ينبغي أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، على فتوى من؟ يعني هو يريد على فتوى جميع المراجع، أنا لا ألم بفتاوى جميع المراجع، على فتوى عالم من العلماء أو فتوى المشهور لا أقل. المشهور أنه يجب أن يرجع إلى أهل الخبرة في تعيين من الذي يجب تقليده، إذا لم يكن طبعا هو من أهل الخبرة فيرجع إلى أهل الخبرة، لأن الإنسان هو بنفسه لا يميز أن هذا هو الأولى بالتقليد أو لا. وإذا مات العالم، هنا مسألة خلافية، هل أنه يجوز يعني يبقى على تقليده، يجوز البقاء على تقليد العالم بعد موته، على تقليد الميت البقائي كما يسمى، أو أنه لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية. على كل حال هو يعني أراد أن يكون هذا الكلام على فتاوى جميع العلماء، وأنا لا ألم بفتاوى جميع العلماء في هذا الشأن.
سؤال: هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته في عدولها عن الذي تقلده والتقليد للذي يقلده زوجها؟
أما مسألة الجبر في العبادات ليس بأمر صحيح. إذا كان هو يعتقد بأن الأولى بالتقليد هو زيد وهي تعتقد عمرو، فله أن يبين لها وجهة نظره التي هي أحسن، فإن اقتنعت كان بها وإلا فهي أعلم بتكليفها. أما أنه يجبرها هذا ليس بصحيح، لعلها هي المصيبة وهو المخطئ، فيحمل وزر وإثم وهو يريد أن يصلح من حيث لا يشعر.
سماحة الشيخ، ذكرتم بأن يستر المؤمن على أخيه المؤمن في أمور مثل شرب الخمر والزنا وغيره. السؤال هنا: هل الذي يعمل مثل هذه الأعمال يكون مؤمنا؟ وكيف التعامل معه إذا كان مؤمنا أو غيره؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. بالنسبة إلى كونه مؤمن أم لا، فهو مؤمن، لأن الإيمان هو أن يكون يؤمن بالله سبحانه وتعالى بالإيمان الحق الصحيح، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، ويؤمن بولاية أهل البيت عليهم السلام، وبالمعاد وبالعد، هذه الأصول الخمسة. من كانت أصوله الخمسة صحيحة الذي نعبر نحن الآن عنه شيعي فهو مؤمن. إذا فعل المعاصي فهو مؤمن فاسق. طبعا نحن نخلط بعض الأحيان بين المفاهيم، قد نقول هذا فلان مؤمن نقصد بذلك أنه عادل، العدالة يعني أنه لا يفعل الكبائر ولا الصغائر، وإذا فعل استغفر، هذه العدالة. العدالة شيء والإيمان شيء آخر، لأن الإيمان يختلف عن العمل، الإيمان قلبي والعمل جوارحي يعني بالجوارح والأفعال. ولذلك الله جل وعلا قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر. فالذي يعمل المعاصي هو مؤمن فاسق، فالإنسان يستر عليه هذه الكبائر. نعم هناك وظيفة ثانية وهي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لما أعلم أنه يعمل معصية، إذا اجتمعت شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره أنهى، أقول لا هذا فعل محرم لا يجوز كذا كذا، حتى يرتدع عن هذه المعاصي، ولكن لا أشهر عليه ولا أفضحه بين الناس. هذه مسألة وتلك مسألة ثانية.
شيخ، تفضلتم مشكورين ببيان بعض أسباب الفرقة بين أفراد المذهب الواحد، ولكن ألا ترون أن الوحدة بين طلبة العلم القيادات الدينية هو من أهم أسباب الوحدة بين العوام الذين عادة ما يتمحورون حول عالم معين.
أما بالنسبة إلى الوحدة بين طلبة العلوم أو بين المشايخ فهذا شيء يعني أنا لا يرتبط بي، إنما أنا واحد من صغار طلبة العلم، فهذا شيء يرجع إليهم إلى أهل الشام الذين هم أصحاب يعني لهم أتباع ولهم جماعات يأخذون بكلامهم. وأما مسألة الاختلاف بين أهل العلم كما قلت في أول البحث أن هذا اختلاف ناشئ من اختلاف الأفهام واختلاف الأذواق واختلاف العقول، فهذا أمر طبيعي لا مانع أن نختلف، الاختلاف لا غضاضة فيه، أنت لك رأيك وأنا لي رأي، ولكن لا نخرج عن الحكم الشرعي سواء كان علماء أو طلبة أو ناس آخرين، لا مانع من الاختلاف، الاختلاف شيء طبيعي. أما مسألة أن الاختلاف يجرنا إلى المعاصي، يجرنا إلى الخروج عن الحكم الشرعي، هذا هو الذي فيه غضاضة. عالم لم يثبت الهلال يقول أنا بيني وبين ربي لا أستطيع أن أثبت الهلال، أجعل إفطار الناس في رقبتي. عالم ثاني يقول لا أنا تم عندي. فهنا ماذا نقول؟ نقول لا بد أن تتحدوا، ما يمكن. الآن نحن أنا أعتقد أن هذا الشخص عادل، فلان يعتقد أنه ليس بعادل، فلو جاء اثنان وشهد عندي، يعني نحن أردنا أن نجلس في مجلس واحد مجموعة من العلماء، فجاء اثنان وشهد، فلما شهد بالهلال أنا أقول هذين عادلين، لكن يقول لا أنا أعرفهم فاسقين، أقول لا أنا أشوفهم بلين يجوا في المسجد يصلوا، يقول لا بس أنت ما تعرفهم ذلك، فماذا نصنع؟ هذا يقول أنا بيني وبين ربي عادلين أثبت الهلال، ذاك يقول لا أنا بيني وبين ربي لا أستطيع أن أثبت الهلال لشهادة هذين. هنا الاختلاف لا مانع منه، مثل هالاختلاف لا مانع منه، لأن هذا يعمل بتكليفه وهذا يعمل بتكليفه، نحن نريد أن لا نخرج عن التكليف. أما الصرف الاجتماع هذا كما قلت أمر طبيعي، لا تكاد تجد فئة متفقة علماء أو غير علماء، يعني الآن تعال إلى جميع الناس فئة معينة صنف معين متفق لا يوجد، فلو كلفنا العلماء بالاجتماع لكلفناهم شفقا، لأنهم من سائر الناس. الأمر الطبيعي الذي هو جار عند الناس من اختلاف الأفهام هو عندهم أيضا، فالعمدة هي أن لا نخرج عن تكليف الشرع.
سمع الشيخ تفضلتم بأن الصلاة خلف المخالف مستحبة، وهناك بعض الموانع مثل السجود على ما لا يصح السجود عليه وكذلك التكفير والإخفاف على الجهر وغيرها، فكيف يتم ذلك لمطابقة الأحكام فيما تقدم؟
أما مسألة السجود على ما لا يصح السجود عليه، فإذا كان في جماعة لأهل الخلاف فيجوز السجود على ما لا يصح السجود عليه إذا كان في صلاة الجماعة معهم، ومسألة الجهر والإخفاء فالجهر ساقط في الصلوات الجهرية، ومسألة التكفير فللإنسان أن لا يكفر، تكفير يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذه ليست مسألة واجبة بل هي خلافية عندهم، وبعض المذاهب مثل مثلا الموالد ولا يرون حتى الاستحباب فيها، فالموالد لا يكفرون يسبلون اليدين. وعلى كل حال التكفير أمره سهل، لأن التكفير الذي لا يجوز عند الإمامية هو أن تجعل اليد اليمنى على اليسرى إما بقصد الجزئية أنه جزء من الصلاة مستحب، أو بقصد الخضوع والخشوع. أما إذا لم يكن بهذين القصدين فلا بأس، يعني لو جعلت اليد اليمنى على اليسرى هكذا فقط لا مستحب ولا أقصد بهذه الحركة الخشوع فليس بمحرم حتى في بيتك، فضلا عن أن يكون مع جماعة أهل الخلاف.
سماحة الشيخ، يعتقد البعض أنه إذا رأى منكرا وجب عليه رده، وهذا صحيح، ولكن هؤلاء إذا ردوا المنكر ولم يستجب له من فعل المنكر طبقه بين الناس وشهر به، فهل هذا هو المفهوم من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، علما بأنه قد يشتبه على البعض إذا تطابقت بعض الأمور كأن يرى هذا الرجل رجلا آخر يفتح باب سيارته لركوب امرأة لا يعلم من هي؟ أفيدونا بارك الله.
مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، فمثل ما كان أولا أعلم بأن هذا معروف أو هذا منكر حتى أنهى عنه. الشيء الثاني أن أجوز أن هذا يتقبل، إذا كنت قاطع بأنه لا يقبل مني هو ساقط عني. الشيء الآخر أنه هذا سيفعله مرة ثانية، يعني لو أن شخص فعل منكر وتاب، يعني وكان بناؤه أن لا يفعل، بعد أنا لا يجب علي أنه بعد أنهى، لأنه مرة واحدة وانتهت. وأيضا إذا كان الإنسان لا يخشى على نفسه الضرر، إذا كان يعلم أنه إذا نهى عن المنكر سيضرب سيهان، فالنهي عن المنكر ساقط. إذا كان النهي عن المنكر يستلزم الفضيحة كما ورد في السؤال، فالإنسان ينهى عن المنكر بالأسلوب الذي لا يستلزم الفضيحة، يعني لا أتي له في مجلس وأقول له لماذا شربت الخمر والناس لا يعلمون بأنه شرب الخمر، وإنما يكون ذلك بيني وبينه، فأحقق الستر عليه وأحقق من جهة ثانية النهي عن المنكر. وأما إذا رأيت رجلا معه امرأة يدخل امرأة في سيارته، فأنا طبعا هذا أولا أنا لا أعلم بأن هذه أجنبية أو ليست بأجنبية، فلا يجوز لي أن أتعرض إلى هذا الشخص لعلها تكون زوجته، أو إذا لم يكن متزوجا لعلها أخته مثلا، أو أنا ربما هو متزوج وأنا لا أعلم بأنها زوجته، فلا يجوز لي أن أتعرض له بسوء، وأحمل فعل المسلم على الصحة إن شاء الله، هذا فعل صحيح وليس بفعل محرم.
سؤال أخير، الكثير من الإخوان الذين يتمتعون بقوة الإبصار لا يكلفون أنفسهم بالخروج لرؤية الهلال ويعتمدون على غيرهم، ما رأيكم في هذه المسألة؟
الذهاب إلى رؤية الهلال ليس بواجب، يعني ليس بواجب عيني أنه يجب علي أنا بما أنني بصري قوي أن أذهب وأتحرى رؤية الهلال. فإذا كان هذا الشخص نظره قوي فلا بأس، طبعا أمر حسن الذهاب إلى رؤية الهلال، إذا لم يذهب هذا لا يستلزم فسق هذا الشخص أو تهاون أو غير ذلك بشرائع الله، فالأمر ليس بواجب يعني في حد ذاته، فما في بأس. نعم لا بأس أنه كأمر حسن من الطاعات التي هي يتحقق بها ثبوت الصيام الثبوت الصحيح أو ثبوت الإفطار الثبوت الصحيح، هذا أمر حسن والمشاركة فيه إن شاء الله في ثواب، أما أنه واجب لا ليس بواجب.
في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لفضيلة الشيخ تفضله بإلقاء هذه المحاضرة القيمة والإجابة على الأسئلة، وفقه الله وسدد خطاه، وإلى اللقاء ليلة غد مع محاضرة لفضيلة السيد علي الناصر حول المعاملات المالية، وذلك في الساعة 9:30، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.